الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في شرطية إباحة ماء الوضوء وظرف الوضوء ومكان الوضوء ومصب ماء الوضوء، فصاحب العروة أفتى ببطلان الوضوء في جميع هذه الفروض، أي سواء كان الماء مغصوبا أو الظرف مغصوبا أو مكان الوضوء مغصوبا أو مصب مائه، في حال العلم والعمد. السيد الخائي في الوضوء بالماء المغصوب أفتى بالبطلان. في فرض غصبية ظرف الماء أو ظرفية أو غصبية مكان الوضوء أو مصب ماء الوضوء فصل بين فرض الانحصار وفرض عدم الانحصار، ففي فرض الانحصار حكم بالبطلان لأنه ليس قادرا على الوضوء فهو مأمور بالتيمم. وذكرنا أن هذا الكلام يبتني على أن تكون القدرة التي هي موضوع وجوب الوضوء القدرة بمعنى عدم اشتغال الذمة بالتكليف بالخلاف، يعني إذا لم تكن مكلفا بتكليف مزاحم فيجب عليك الوضوء، فحينما يكون هذا المكلف مكلفا بالاجتناب عن التصرف في هذا الظرف أو في هذا الفضاء وينحصر وضوءه بأن يتصرف في هذا الظرف أو في هذا الفضاء، فيكون الأمر بالوضوء غير مقدور، أمرا بغير مقدور بهذا المعنى. يعني هنا انتفت القدرة من باب أننا فسرنا القدرة بعدم الأمر بالخلاف، وهنا يوجد الأمر بالخلاف، يوجد أمر بالاجتناب عن التصرف في هذا الظرف المقصود، ولكن هذا المعنى للقدرة غير عرفيا كما السيد الخوي بنفسه يستفاد من كلامه في الأصول حينما أشكل على المحقق النائمي بأنه لماذا نفيتم القدرة في هذه المجالات مع أن القدرة الترتبية والتدريجية موجودة. أما في فرض عدم الانحصار ذكر السيد الخوئي أنه حيث لا يكون التركيب بين الوضوء وبين التصرف الغصبي تركيبا اتحاديا فلا مانع من صحة الوضوء، لأن الظرف غصبي أما وضوءك لا يكون متحدا مع تصرفك في هذا الظرف المغصوب، أو أن الفضاء مغصوب وضوءك ليس متحدا مع تصرفك في الفضاء المغصوب، وإنما هذا التصرف من لوازم هذا الوضوء، فالتركيب انضمامي. يشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول أنه في الوضوء مع كون الظرف مغصوبان لا بد من التفصيل بين كون الوضوء بالاغتراف أو بالارتماس، إذا كان الوضوء بنحو الارتماس كما لو وضع إناء كبيرا أمامه وهذا الإناء الكبير متروس بالماء فرمس وجهه في هذا الماء. فهذا التصرف متحد عرفان مع الغصب. لأن التصرف في الإناء المغصوب إذا كان إناء مغصوب فيه ماء مباح، أنت لم تلق فيه الماء بل غيرك فعل ذلك. صاحب البيت غصب إناء كبيرا من جيرانه وترس فيه ماء، قال تعال شيخنا اتفضأ من هذا الماء، فأنت رمست وجهك في هذا الماء، ألست قد تصرفت بنفس هذا الرمس في هذا الإناء عرفان؟ ما هو التصرف المحرم حتى نقول بأنه مباين ومغاير وجودا عن رمسك وجهك في هذا الماء؟ الكلام في الاتحاد العرفي، وإلا التغاير العقلي الدقي الذي لا يلتفت إليه العرف لا يكفي. دعواكم أن الغسل هو وصول الماء إلى البشرة، هذا هو الواجب، ورمس الوجه في هذا الماء الموجود في الإناء المغصوب مستلزم للتصرف في هذا الإناء المغصوب، هذا قد لا يكون عرفيا. العرف يرى أن نفس هذه العملية، نفس هذه العملية وهو غسلك وجهك في هذا الماء بالارتماس، هذا مستاغ للتصرف العدواني في هذا الإناء، كما لو كان الإناء من أواني الذهب، أليس هذا تصرفا عرفا في آنية الذهب؟ يعني في آنية الذهب أليس استعمال آنية الذهب محرما؟ والاستعمال ينطبق على نفس هذا الارتماس. هنا أيضا استعمال الإناء المغصوب لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره من دون إذنه، هل هذا تصرف أم لا؟ تصرف كل شيء بحسبه. أليس رمسك وجهك في هذا الماء الموجود في هذا الإناء عرفا تصرفا في هذا الإناء؟ لا، في الوضوء الارتماسي إذا كان الوضوء بنحو الاغتراف لا بأس، يأخذ ماء ويصب على وجهه، وأما إذا كان بنحو الارتماس فدعوى السيد الخوي كون التركيب انضماميا وأن الواجب هو وصول الماء إلى البشرة وهذا ليس متحدا مع الحرام، هذا أمر قابل للنقاش عرفان.
خلى رمس الوجه هذا يعد استعمال للذهب ولا
قطعا يعد استعمالا له، كيف لا يكون استعمالا؟ فإذا أنت لم تفعل محرما حينما غصب أبو البيت إناء جاره وصب فيه الماء وأنت أدخلت يدك في هذا الماء، ألم يصدر منك تصرف محرم في مال الغير عرفان؟ لا، هذا هو واضح أن عندك تصرفت تصرفا محرما في مال الغير. كلام السيد الخوي أن التصرف المحرم ليس متحدا عرفا مع وصول الماء إلى الوجه إلى البشرة. أنا أقول الاتحاد العرفي موجود، التغاير دقيقي وليس عرفيا، التغاير الوجودي ليس عرفيا. العرف يرى أنهما متحدان، أن الحرام والواجب اتحدا وجودا بالنظر العرفي، وهذا يكفي في أن يدخل هذا في بحث اجتماع الأمر والنهي. الإشكال الثاني، ما يستفاد من كلام صاحب العروة وغيره أن العلة التامة للحرام وإن لم يكن حراما لكنه مبغوض. مثلا إذا كان قتل النفس حراما مثلا كما هو هكذا، فإلقاء النفس من الشاهق من جبل، هذا الإلقاء أليس محرما عرفا وعقلاء ولو لم نقل بحرمته الشرعية، من باب أن العلة التامة للحرام مقدمة للحرام ومقدمة الحرامي ليست بمحرمة، لكن أليست مبغوضة؟ فإذا كان السبب التام للحرام مبغوضا فلا يصلح للمقربين. مبغوض يعني روح الحرمة موجودة، مبغوض يعني المولى يبغض، المولى يبغض أن تحرق الدار الذي وإحراق الدار سببان لقتل الإنسان البريء، المولى يبغض أن تلقي إنسانا في البحر وإلقاؤه في البحر سبب لموته، لا تقل لا المولى يبغض زهاق روح هذا المؤمن ولا يبغض سببه وهو إلقاؤه في البحر. لا هم ما يلتزمون بأن الجزء الأخير للعلة التامة للحرام حرام، لا يلتزمون بذلك. بعضهم يقول السيد الخوي لا يلتزم، بعضهم يقول بالحرمة الغيرية كما هو المشهور، وبعضهم كالسيد الصيد يرى ثبوت روح الحرمة، يقول الحرمة الغيرية كجعل شرعي ليس ثابتة، أما روح الحرمة وهي المبغوضية ثابتة بالوجدان، فإن من يبغض شيئا يبغض علته التامة. فإذا كانت العلة التامة للحرام مبغوضة فكيف تصلح للمقربية؟ خب قد يكون غسل الوجه علة تامة للحرام، لأنه حينما يغسل وجهه يجري الماء في الفضائل عصبي، أو حينما يرمس وجهه في ذلك الظرف هذا الرمس علة تامة للتصرف المحرم في مال الغير، والعلة التامة للحرام مبغوضة والمبغوض لا يصلح للمقربين. الجواب عن هذا الإشكال الثاني كجواب نقضي هو أنه ورد في صحيحة عبد الصمد بن بشير ما يخالف هذا هاي الفكرة الأصولية، عبد الصمد بن بشير يروي أن رجلا أعجميا جمع مالا وجاء إلى الحج ولم يسأل أحدا عن شيء، فأحرم في ثيابه، ولما دخل المسجد الحرام وهو يلبي في ثيابه، فد واحد من المعدان اجي من قريته ولبى في ملابسه اجي للحج. اجتمع عليه اصحاب ابي حنيفة، قالوا انزع ملابسك من تحت، يعني شق ملابسك وانزعه من تحت، وانزعها من تحت، وعليك الحج من قابل، وعليك كفارة بدنه. فرآه الإمام الصادق عليه السلام فقال له: ليس عليك الحج من قابل، وليس عليك بدنه، وانزع ملابسك من فوق رأسك. أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. سلام الله عليك يا ابن رسول الله. خب، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. خب، إذا جاء فرد واحد وصولي قال: يا ابن رسول الله، هذه التلبية علة تامة للحرام. شلون؟ لأنه لما لبى نفس تلبيته أوقعته في لبس المحرم للمخيط. فعلى كلامكم هذه التلبية مبغوضة لأنها علة تامة للحرام. وأنتم ذكرتم أن المبغوض لا يصلح للمقربية. لا تقولوا هذا لعله كان جاهلا قاصرا، لا، لأن المفروض في الرواية أنه جمع مالا، جمع نفقة الحج ولم يسأل أحدا عن شيء.
ما كان يحتمل
شنو؟ علة تامة. لا، إذا كان جاهلا قاصرا فعمله لا يصدر على وجه المبعدية. هم المهم أن عمله كما لو كان جاهلا قاصرا فتوضأ بماء مغسول. أما إذا كان جاهلا مقصرا فعمله يصدر على وجه المبعدية عن المولى. فكيف الإمام حكم بصحة عمله؟ لماذا؟ لأن الإمام قال له طف بالبيت وسعى وقصر ثم أحرم بالحج، يعني الإمام أمضى عمله. خب، هذا هو الجواب النقضي. حديث رفع ما لا يعلمون لا يشمل الجاهل المقصر. هذا كان جاهلا مقصرا لأنه لم يسأل أحدا عن شيء. معقول؟ معقولة يعني الحاج عمل مجهول، والإنسان الذي لا يسأل أحدا عن أحكام الحج يأتي إلى الحج ويفعل ما يشاء، هذا جاهل قاصر؟ أنا هذا جاهل. إذا كان جاهلا فهو جاهل مقصر. والجواب الحلي إما بأن نقول بأن المبغوضية الغيرية لا تمنع عن المقربية، المانع عن المقربية المبغوضية النفسية لا المبغوضية الغيرية والتبعية، أو نقول بأن مثلا في مثال صحيحة عبد الصمد بن بشير لم تكن التلبية هي السبب الأخير للحرام، بل السبب الأخير للحرام كان مجموع التلبية وإبقاء المخيط وإبقاء لبس المخيط. المجموع كان سببا تاما للحرام وهو التلبية مع إبقاء لبس المخيط. كما نقول في المقام أن السبب الأخير للحرام ليس هو الغسل، وإنما هو الغسل مع ضم شيء آخر وهو إبقاء الماء في هذا الظرف أو البقاء في هذا المكان. فعليه فهذا الإشكال الثاني غير متجه. الإشكال الثالث إشكال على السيد الخوي. السيد الخوي في التركيب الانضمامي، يعني إذا تغير وجود الواجب عن وجود الحرام، إنما أفتى بصحة الواجب لإمكان الترتب. مثلا إذا كان تجب إزالة النجاسة عن المسجد ولكن المكلف لم يعتني بهذا الواجب، ما دار باله على هذا الواجب، راح اشتغل بالصلاة، يقول السيد الخوي هذه الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه يوجد أمر ترتبي بهذه الصلاة، إن تركت الإزالة فصلي. إمكان الأمر الترتبي هو الذي سهل الأمر وفتح المجال أمام تصحيح هذا الواجب الذي تركيبه مع الحرام تركيب انضمامي. أما إذا كان التركيب الانضمامي بحيث كانت النسبة بينهما نسبة العلة والمعلول، بحيث فرض العصيان مساوق لفرض تحقق هذا الشيء، يعني أو فرض إتيان الواجب مساوق لفرض تحقق العصيان، كان بينهما بين العصيان والامتثال، عصيان الحرام وامتثال الواجب، نسبة العلية والمعلولية بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر. فلا يمكن أن يقال إذا كنت تعصي ذلك التكليف التحريمي فأتي بهذا الواجب، إذا كان يعصي ذلك التكليف التحريمي فهذا يعني أنه يأتي بهذا الواجب، لأن هذا الواجب معلول لذلك تكليف التحريمي أو علة تامة له، ووجود المعلول لا ينفك عن وجود العلة التامة كما أن وجود العلة التامة لا ينفك عن وجود المعلول. فالأمر الترتبي بالمعلول مشروطا ومعلقا على وجود علة التامة محال، لأنه طلب للحاصل. كما أن الأمر الترتبي بالعلة التامة معلقا على حصول المعلول، هذا طلب للحاصل. إذا كنت توجد المعلول المحرم، يعني هذا فرض أنه أوجد علته التامة، لا يمكن أن يقول إذا أوجدت المعلول المحرم فأوجد علته التامة، لأن العلة التامة توجد في رتبة سابقة على وجود معلولة، فيكون هذا الأمر الترتبي محالا. مثال ذلك، السيد الخوئي في بحث لا ضرر يذكر أنه قد يقال بأن الوضوء إذا كان سببا، إذا كان موجبا للضرر المحرم، إذا توضأ والماء بارد، إذا اغتسل الماء بارد هو يتمرض وينام ويبقى على السرير عدة أشهر، هذا إضرار محرم، ضرر بليغ على النفس محرم. فهل هذا الوضوء باطل أو ليس بباطل؟ السيد الخوي يقول تارة نرى أن الضرر المحرم منطبق على نفس الوضوء، يعني نفس هذا الغسل الوضوئي إضرار بالنفس، فإذا يكون التركيب بينهما اتحاديا. وإذا تنجزت الحرم وإذا ثبتت الحرمة بعد لا يمكن أن يكون هذا الفعل الذي هو مصداق للحرام مصداقا للواجب أيضا، ولكن قد يقال بأن الضرر مسبب عن الوضوء، الضرر هو النقص الحاصل في النفس أو المال أو العرض، ذاك النقص ضرر وإيجاد ذلك النقص حرام، والوضوء بالماء البارد سبب توليديا لذلك النقص. خب هنا يقول السيد الخوي يصير التركيب انضماميا، لكن مع ذلك نفتي ببطلان الوضوء في حال العلم والعمل. لماذا؟ يقول السيد الخوي لأنه لا يمكن أن الترتب بهذا الوضوء، إذا كنت توجد ذلك النقص في جسدك، يعني إذا كنت توجد المعلول المحرم فتوضأ، يعني أوجد علته التامة، هذا طلب للحاصل، لأن فرض وجود المعلول يعني فرض وجود علته التامة، فكأنه قال إذا أوجدت العلة التامة فأوجدها، هذا مستحيل ويكون طلبا للحاصل، ولكن يوجد فرق بين الاحتمالين فيما إذا كان العنوان المحرم منطبقا على نفس الوضوء يصير الوضوء باطلا في حال الجهل أيضا، لأن التركيب اتحادي، والتركيب الاتحادي يوجب أن لا يقع الفعل المحرم مصداقا للواجب ولو لم يكن ولو لم تكن الحرمة منجزة. نعم لو كان غافلا أو ناسيا أو معتقدا بالعدم ترتفع الحرمة الواقعية فتثبت فيثبت الأمر، ولكن ما دام هو جاهل ملتفت يجري استصحاب عدم تحقق الضرر أو يجري براعة عن حرمة هذا المقدار من الإضرار، هذا التكليف الواقعي ثابت، وإذا كانت الحرمة الواقعية ثابتة امتنع اجتماع الأمر والنهي على رأي السيد الخوي فبطل الوضوء. ولكن في الاحتمال الثاني المورد من باب التزاحم، فإذا لم يتنجز الحرمة الواقعية للإضرار بالنفس فلا تزاحم بين التكليف غير الواصل مع التكليف الواصل، يشترط في التزاحم وصول كلا التكليفين المتزاحمين، فإذا لم يعلم المكلف بأن هذا الوضوء سبب للإضرار وأن هذا الإضرار محرم فالتحريم لن يصل إلى المكلف فلا يتزاحم مع الأمر بالوضوء. لكن في فرض العلم والعمل حيث نحتاج في تصحيح الوضوء إلى الأمر الترتبي والأمر الترتبي غير معقول فيبطل الوضوء، نقول يا سيدنا الخوي لماذا لم تطبق هذا الكلام اللطيف على المقام؟ قد تكون النسبة بين هذا الغسل الوضوئي وبين ذلك الحرام نسبة العلة التامة إلى معلومها، إما أن يكون الغسل الوضوئي آخر جزء من العلة التامة للحرام، أو بالعكس الحرام آخر جزء من العلة التامة لهذا الغسل الوضوئي. فإذا كان كذلك ففي حال العلم والأمن كيف أفتيتم بصحة هذا الوضوء مع أنكم تشترطون في تصحيح أمري بالواجب مع وجود حرمة ضده أن يتمكن المولى من الأمر الترتبي بذلك الواجب، يشترطون فيه إمكان الترتب، إمكان الأمر الترتب، وهنا لا يمكن الأمر الترتب. تأملوا في هذا الإشكال وطبقوه على هذه الموارد. مثلا السيد أخوي يقول مثلا الوضوء في مكان المغصوب علته التامة إيصال الماء إلى البشر، وأما الواجب هو نفس وصول الماء، نقول لا ينفك الإيصال عن الوصول. حينما تصب الماء على وجهك هذا الماء يتحرك في الفضاء إلى أن يلتقي بوجهك، هذا التحرك في الفضاء علة تامة لوصول الماء إلى جسدك، فالعلة التامة للواجب صارت أمرا محرما. أو هذا الوصول للماء إلى وجهك علة تامة للغسل المحرم وهو وقوع ماء الوضوء في مصب مغصوب. وهكذا في مثال الصلاة في مكان مغصوب، هو السيد أخوي يقول الركوع ليس فيه إشكال الركوع، فإذا كان السجود إمائيا مثلا الذي يصلي وسجوده إمائي في المكان المغصوب يصح صلاته، فإذا لا تفتن الناس بأن صلاتهم في المكان المغصوب باطلة مطلقا. لا، هسه الحمد لله في كثير من المساجد نشوف يخلون كراسي، ما أدري ما كان في السابق هيجي كراسي، عشرات أشخاص يصلون على الكراسي. هذا ما إلى السجود اختياري، وإذا لم يكن له سجود اختياري فصلاته في المكان المخصوص صحيحة، وإن كان ركوع اختياري عند السيد الخويتشي نفس السجود الاختياري مصداق للحرام. خب على رأيكم يا سيدنا الخوي الركوع كيف لا كيف يكون مصداقا للواجب مع أن علته التامة وهو التحرك من حال القيام إلى حال الركوع، هذا التحرك في فضاء في مكان مخصوص وهو العلة التامة للركوع. تأملوا. لا لا، المكان المقصود كيف؟ لا، المكان المقصود افرض دار مقصوبة، دار مقصوبة الفضاء مقصوبا بعد. لا لا، اشكال في انه يرى الفضاء مقصوبا. فتأملوا في هذا الاشكال الى ليلة الاحد ان شاء الله.